بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: ولو كان الفداء رضاع ولده صح مشروطا بتعيين المدة. لازال حديثنا في بيان ما يصح البذل منه في بذل الفداء، وقلنا يصح في الفداء والبذل كل ما يصح في المهر، وبما أنه يصح في المهر بذل المنفعة مثل العمل الذي له منفعة وله قيمة مالية، إذن يصح أيضا في البذل في طلاق الخلع أن يكون أيضا عمل وله قيمة ومن له قيمة مالية من خلال منفعته مثل رضاع الولد. فيصح للمرأة أن تبذل لزوجها في طلاق الخلع رضاع ولده من باب المنفعة، يعني العمل الذي له منفعة، سواء كان ولد الزوج منها، يعني هو أيضا ولدها، أو هو ولد له من زوجة أخرى من دون فرق، فإنه يصح، ولكن يلزم أن يكون مشروطا بتعيين المدة مثل الرضاع. تعيين مدة الرضاع هل هي لشهر أو سنة أو سنتان؟ رفعا للجهالة، نعم، لأنه إذا لم تعين المدة سوف يلزم الجهالة والغرر، وهذا يسبب فساد والبطلان. نعم، لهذا قال: ولو كان الفداء، يعني البذل الذي تبذله الزوج في طلاق خلعها، رضاع ولده، يعني عمل له منفعة ولكن له قيمة مالية، صح، يعني صح الخلع بصحة الفداء، ولكن يلزم أن يكون ذلك مشروطا بتعيين المدة رفعا للجهالة. وكذا لو طلقها على نفقته، يعني وكذا يصح البذل ويصح الفداء لطلاق الخلع لو طلقها على أن تنفق على هذا الولد بعد الرضاع، يعني نفقته أي نفقة الولد، أي أنها تنفق على الولد بما يحتاج إليه من نفقة المأكل أو المشرب أو المسكن أو الملبس أو الدواء، هذا أيضا يصح، ولكن أيضا مشروط بتعيين مقدار النفقة، أيضا رفعا للجهالة، بشرط تعيين القدر الذي يحتاج إليه من المأكل والكسوة والمدة، يعني لابد تعين مقدار النفقة قد مدتها، مثلا تنفق عليه لمدة سنة وتوفر له نوع النفقة، مأكل مشرب مثلا ملبس دواء وغيرها مما يحتاج إليه من نفقته، وهذا لابد كله من تعيينه أيضا لغرض الغرض منه لكي نرفع الجهالة. فلابد نعين مقدار نفقة الولد اللي راح يكون الفداء نفقتها عليه بشرط تعيين مقداره. ولو مات قبل المدة، يعني لو مات الولد الذي اشترطنا الرضاع له أو النفقة عليه قبل المدة، قبل المدة يعني كما لو اشترطوا أن يكون رضاعه أو نفقته لمدة سنة، ولكنه بعد مرور 6 أشهر مثلا توفى، مات الولد، كان للمطلق استيفاء ما بقي، فإن كان رضاعا رجع بأجرة مثله، يعني كان للزوج أن يستوفي مقدار ما تبقى من أجرة مثل الرضاع. هو مشترطين مع الزوجة أنه ترضعه لمدة سنة، ولكن الولد مثلا بعد مرور 6 أشهر توفي، الزوج له حق يرجع على الزوجة ويأخذ منها أجرة مثل الرضاع لما تبقى من المدة اللي هي 6 أشهر، لأنهم متفقين أن الرضاع لمدة سنة، فكيف نأخذ أجرة مثل؟ يعني مثلا رضاع الولد كل يوم كم رضع يحتاج؟ مثلا 10 رضعات، رضاع مثله أجرته المثلية السوقية عند أهل العرف بكم يقدروها؟ مثلا يقول الرضع الواحد دينار، فيأخذ منها بمقدار 10 رضعات، يعني 10 دنانير، هذا اللي يعين منه الأجرة المثلية يعينها أهل الخبرة بالقيمة السوقية العرفية. نعم، وهو الآن أصبح يطلبها لمدة 6 أشهر، فيأخذ منها أجرة الرضاع لمدة 6 أشهر، لكن سيأتينا ما واجب عليه أن الزوجة تعطيه إياه دفعة واحدة، إنما تعطيها يوما فيوما، تعطيه أجرة مثل يوما فيوما، سيأتينا إن شاء الله. وإن كان إنفاقا رجع بمثل ما كان يحتاج إليه في تلك المدة مثلا أو قيمة. إذا كان المشروط في منفعة البذل والفداء هو أنه تنفق على ولده، وهي نفقت على ولده لمدة 6 أشهر وتوفى ومات الولد، الآن الزوج يبقى يطلب زوجته قيمة 6 أشهر المتبقية من قيمة النفقة. أيضا يرجع الزوج إلى حق، يرجع يستوفي ما بقي من أجرة المثل للنفقة لتلك المدة. فنرجع مثلا إلى أهل الخبرة وهم نسأل باليوم الواحد مثل هذا الطفل كم يحتاج من النفقة، مثلا لمأكله مشربه ملبسه مثلا، فيقدرون أهل الخبرة أنه باليوم الواحد مثلا يحتاج دينار أو دينارين، فهي أيضا تدفع له عن كل يوم دينار أو دينارين بحسب ما يقدر من تلك المدة، مدة ما يحتاج إليه في المدة المتبقية. وتارة يكون المشروط عليه في المأكل والمشرب هو المثل، فيعطي فتعطي مثله، يعني مثل ما كان يحتاج من النفقة، أو كان المشروط عليها قيمة فأيضا تعطي بقيمة ما كان مشروط بينهم، فإن كان مثليا مثل تعطي بمثله، وإن كان قيميا تعطي بقيمته. المثلي مر علينا في كتاب البيع، ما لا المثلي ما كان يوجد مثله، يعني مثلا كيس الحنطة يمكن أن يوجد مثله، كيس حنطة أخرى مثلا، القيمي ما لا كان يوجد بمثله بالصفات والخواص، مثل الدابة المعينة ما نستطيع أن نأتي لك بنفس الدابة، هذا يسموها قيمية، الانتقال بها يكون لما يقابلها من القيمة، ومثل الجواهر هاي من القيميات. وهناك فارق جعلوه الفقهاء للتمييز بين المثلي والقيمي. القيمي إنه نسبة بعضه إلى الكل كنسبة قيمة ذلك البعض إلى قيمة الكل، فمثلا الكيلو الحنطة دينار، يعني نصف كيلو حنطة يكون نصف دينار، المثلي يتبعض بالقيمة، بينما القيمي ما يتبعض بالقيمة. مثلا لو كانت قيمة الحيوان مثلا 10 دنانير، ما نقدر نقول نصف قيمة الحيوان 5 دنانير، لأنه ما يتبعض الحيوان، لا يكون جزءه يساوي 5 دنانير. نفس الكلام مثلا في الجواهر مثل العقيق الفيروزج، ما يمكن نجعل نسبة منها بقبال قيمة المجموع، هاي أيضا طريق لمعرفة المثلي والقيمي. فإذا كانت النفقة مثلية كون الزوجة تعوض الزوج بمثله للمدة المتبقية، وإن كانت قيمية تدفع له قيمة النفقة، نعم، لما كان بقى من المدة اللي متفقين بها، لأن العوض راح يكون له، ومحل العوض بذله على الولد، والولد قد مات فهو راح يكون محل البذل فتدفع له. ولا يجب عليها دفعها دفعة بل أدوارا في المدة، نعم، كما يستحق عليها لو بقي. الآن بعد ما قلنا إن الزوج له الحق أن يرجع على زوجته ويأخذ مقدار النفقة المتبقية، هل واجب على الزوجة أن تدفع قيمة النفقة دفعة واحدة ل6 أشهر المتبقية وتدفعها دفعة واحدة، أو لها الحق إنها تدفع نفقة أو أجرة مثل رضاع يوما فيوما؟ المصنف قال لا يجب عليها أن تدفع العوض دفعة واحدة من قبيل الأجرة، لأنه مجرد موت الولد ليس له مدخلية في حلول الدين، لأن هذا مثل قبيل الدين المترتب في ذمة الزوجة، ومجرد أن الولد قد مات هذا لا يكون معجلا وليس له مدخل في حلول الدين. نعم الزوج له دين في ذمة زوجته، وهو أنه تعطيه مقدار النفقة المتبقية ل6 أشهر من بعد موت الولد، أو تعطيه أجرة مثل رضاعه من باب الوفاء للبذل والفداء المتفق بينهما في طلاق الخلع، لكن ما واجب عليها أن تدفع له دفعة واحدة. بل تدفعه إدوارا، يعني دورا فدورا، يوما فيوما. في بعض نسخ الشرائع موجود إدوارا في المدة، يعني دورا فدورا، وفي بعض نسخ الشرائع موجود إدرارا، بل إدرارا في المدة. الإدرار يعني شيئا فشيئا في اللغة، وهي لفظة مستعارة من إدرار اللبن. يقولون در ثدي المرأة باللبن، يعني خرج اللبن شيئا فشيئا. فأدوارا أو إدرارا هي تعطي نفس المعنى، بمعنى شيء فشيء، فهي تعطي ما بقي من نفقة الولد يوما فيوما، أو من ما بقي من أجرة مثل الولد كذلك. نعم. قال: ولا يجب عليها دفعه دفعة، بل إدوارا في المدة، كما كان يستحق عليها لو بقي حيا. يعني لو بقي الولد حيا، كم كانت تنفق عليه باليوم؟ باليوم دينارا مثلا تدريجا، فكذلك تدفع ما بقي عليها، تدفع ما بقي عليها من قيمة أجرة النفقة أو أجرة الرضاع يوما ويوما كأنه باقي حيا. فإذا كانت تصرف عليه باليوم ما يعادل مثلا الدينار، فالواجب عليها بعد موت الولد أيضا أن تدفع كل يوم دينار علما للزوج والده، لا أنها تدفع ما مجموع الستة أشهر كلها دفعة واحدة له، لأن قلنا مجرد موت الولد لا يجعل الدين معجل، وليس له مدخلية في حلول الدين. نعم. ولو تلف العوض قبل القبض لم يبطل استحقاقه. لو تلف العوض المبذول اللي بذلته الزوجة كفداء في طلاق خلعها قبل أن يقبضه الزوج، هل هذا يسبب بطلان الخلع أم لا؟ المصنف يعني مثلا الزوجة عينت البذل والفداء للزوج وأرسلت مثلا بيد شخص يوصله له، لكن في الطريق سرق البذل والفداء، أو مثلا الحيوان قتل، كان مثلا بيناتهم مشترطين حيوان خاص والحيوان قتل أو سرق أو مات، فهذا يسموه التلف، تلف العوض المبذول من قبل أن يقبضه الزوج، هل هذا يسبب بطلان الخلع؟ لا، يبقى الخلع صحيحا ويلزم أن يدفع بدل عن الخلع الذي تلف والعوض المبذول الذي قد تلف. المصنف قال لم يبطل استحقاقه، يعني يبقى الخلع صحيح وباقي على استحقاقه لأصالة الصحة، لكن غاية الأمر في الموارد اللي يصير فيها التلف المدار ينتقل إلى البدل. قال: ولزمه مثله أو قيمته، يعني يلزم ضمان مثله إن كان من المثليات، كما لو كان المتفق بينهم كيس من الحنطة، هذا مثلي، لابد أنه هي تدفع مرة أخرى الزوجة اللي طلبت الخلع من زوجها، وتضمن التلف اللي حصل بالعوض وتعطيه كيس حنطة أخرى، هذا مثلي. وإن كان المتفق بينهم أمر قيمي، مثل من القيمي؟ حيوان خاص أو جواهر خاصة، فلابد أن تدفع ماذا؟ قيمته، لأنه بعد تلف الحيوان أو سرقة الجواهر المدار يصير على ماذا؟ تقييمها بالنقود، فيقيم بالنقود. نعم، يبقى السؤال، هذا ضمان القيمة على يا يوم؟ يوم التلف لو يوم الأداء، ذكروا الفقهاء إنه القيمة تكون على ضمان قيمة يوم التلف، لأن يوم التلف هو يوم زمان اشتغال ذمة الزوجة، فلابد أن تقيم العوض الذي قد تم تلفه قبل قبض الزوج على قيمة يوم التلف إن لم يكن ماذا؟ مثليا. فلو كان العوض قيميا مثلا مثل الحيوان أو الجواهر، وتلف أنه سرق أو احترق مثلا أو ضاع، فحينئذ على الزوج أن يقيمه ويدفع قيمته. أما إذا كان العوض مثليا مثل كيس من الحنطة وتلف، وجب عليه أن يدفع مثله. نعم، كيس من الحنطة مثلا مقداره 50 كيلو. ولو خالعها بعوض موصوف، فإن وجد ما دفعته على الوصف وإلا كان له رده، والمطالب بما وصف. لو وقع الخلع بين الزوج والزوجة على مقدار من البذل والفداء والعوض وكان موصوف بوصف خاص، مثلا اتفقوا كيس من الحنطة البيضاء الجيدة، أو مثلا اتفقوا أن الحيوان المبذول يكون أنثى وتكون حاملا مثلا، ثم بعد ذلك بذلت الزوج هذا العوض والفداء له، فوجد الزوج إنما دفعته المرأة على وصفه، يعني نفس الوصف كيس من الحنطة مقداره 50 كيلو من الحنطة الجيدة البيضاء المتفق عليها، إذا كان على نفس الوصف فبها، أو دفعت له الحيوان المتفق بينهم وهو الأنثى الحامل فحينئذ فبها، إذا كان على ما نفس ما دفعته من الوصف المشروط بينهما فبها، وإلا يعني لو كان العوض الذي بذلته خلاف الوصف المشروط بينهما، كما لو كان الشرط الموصوف بينهما كيس من الحنطة البيضاء الجيدة، هي أعطته كيس من الحنطة السمراء الرديئة، أو كان العوض المبذول والمتفق بينهما دابة أنثى حامل، هي أعطته دابة ذكر ليس فيها حمل، فحينئذ كان له رده، إذا ظهر خلاف الوصف كان لها رده. لماذا؟ لأن هذا الموصوف هو أمر كلي، ما ينحصر مصداق فيما دفعته، بل هي دفعت مصداقا من مصادق هذا الأمر الكلي على خلاف الوصف، فله رده لأن من حقه أن يرده ويطالبها بما كان مطابق للوصف المتفق بينهما، يستطيع إرجاع كيس الحنطة السمراء الرديئة ويطالب بكيس من الحنطة البيضاء الجيدة، يستطيع أن يرد الدابة الذكر ويطالب بأن تكون الدابة أنثى حامل كما هو متفق بينهما، وإلا كان له رده، يعني يرد هذا العوض لأنه من حقه ذلك، والمطالبة بما وصف لأنه الموصوف أمر كل ما ينحصر بما دفعته، وهي جاءت به خلاف المصداق والوصف، يعني في وقت الدفع والقبض أقبضته خلاف ما تم الوصف بينهما، فله أن يمتنع من قبضه ويطالب بما تم الاتفاق الوصف بينهما. نعم. ولو كان معينا فبان معيبا رده وطالبه بمثله. الآن لو كان ما تم الخلع عليه شيئا معينا معينا بينهما، فبان فيه عيب، يعني مثلا كيس الحنطة كانوا متفقين مثلا تكون حنطة جيدة ليست تالفة، ثم ظهر إن الحنطة الذي أعطيت إليه تالفة فيها عيب التلف، أو كانت مثلا المتفق إن الدابة تكون صحيحة وليست مريضة، ثم ظهر إن الدابة اللي أعطتها الزوجة هي مريضة فيها عيب المرض، أو مثلا مكسورة القرن أو مقطوعة الإذن خلاف الاتفاق بينهم، وهذا يقلل من قيمتها المالية، فظهر فيها عيب، له أن يرده إن شاء ويطالب بمثله، إذا كان مثليا يرد كيس الحنطة الرديئة أو مثلا التالفة ويطالب بكيس من الحنطة الجيدة التي هي ليست تالفة بس صحيحة، وكذلك مثلا في مثال الحيوان يرد الحيوان مقطوع الذنب أو القرن أو الإذن أو مثلا مكسور الرجل الذي فيه عيب، ويطالب بالحيوان الصحيح البدن الذي ليس مريض وليس فيه عيب في بدنه. نعم. فقال ولو كان معيبا فبان معيبا، لو كان معينا فبان معيبا رده إن شاء وطالب بمثله إذا كان مثليا طبعا، أو بقيمته إن كان قيميا، وإن شاء أمسكه مع الأرش، وإن شاء الزوج أمسك البذل العوض حتى ولو كان معيبا، أمسكه يعني يقبله حتى ولو كان معيبا، لكن يطالب بالأرش اللي هو قيمة الفارق بين الصحيح والمعيب، فمثلا هذه كيس الحنطة هي مثلا ظهر فيها عيب، إنها مثلا ليست بيضاء، هي سمراء، ليست طويلة بل صغيرة، بعضها تالف وليس كلها تالف، يستطيع إبقاء الكيس الحنطة ويطالب بالفارق بين المعيب والصحيح، أو يقبل بالحيوان مكسور الرجل مثلا لكن يطالب بقيمة الفارق بين قيمة الحيوان الصحيح والحيوان المعيب. فإذا كان الحيوان الصحيح 1000 دينار والحيوان المعيب قيمته 500 دينار، الفارق هو النصف، فيطالب بالنصف من الفارق بين المعيب والصحيح ويأخذ الأرش. نعم. وكذا لو خالعها على عبد على إنه حبشي فبان زنجيا، أو ثوب على إنه نقي فبان أسمر. يعني وكذا يجوز للزوج أن يرد ويطالب بالمثل أو القيمة، وكذا يجوز له أن يأخذ الأرش اللي هو الفارق بين المعيب والصحيح، إذا كان اتفاق بينهم على أن تسلمه عبد حبشي. العبد الحبشي هو المأخوذ من مدينة الحبشة، أو فلم يظهر إنه حبشي بل بان إنه زنجيا، كما لو كان عبدا مأخوذ مثلا من أهل الروم أو ما شابه ذلك يسموه زنجي، أو اتفقوا أن يكون البدل ثوبا على إنه نقي، نقي يعني أبيض خالص، فبان إن لون الثوب هو أسمر. يأتي نفس الكلام، إلى حق يرده ويطالب بمثله أو قيمته إن كان قيمية، أو إن شاء يمسكه ويأخذ الأرش والفارق بين العبد الحبشي والعبد الزنجي إذا كان هناك فارق بينهم في القيمة، أو يبقي الثوب الأسمر ويأخذ الفارق في القيمة بين سعر الثوب النقي والثوب الأسمر. أما لو خالعها على إنه إبريسم، يعني اشترطوا ثوب وهذا الثوب يكون من نوع الإبريسم اللي هو نوع من أنواع الحرير، نعم، فبان كتانا، يعني فبان إن هذا الثوب ليس مصنوع من الإبريسم الحرير بل كان مصنوعا من ماذا؟ من الكتان اللي هو نوع من أنواع النباتات، صح الخلع وله قيمة الإبريسم، يعني صح الخلع لأن هذا الجميع جاي يشترك في من؟ بأصل الجنس. مثلا إحنا ما صححنا العبد الحبشي والزنجي، هو مشترك بأصل العبد لكن أكو فارق بين قيمة العبد الحبشي والزنجي، ما صححنا الاختلاف اللي حصل بالثوب النقي والأسمر، هو مشترك الجميع يشترك في أصل جنس الثوب لكن يختلف باللون، فلعله الأسمر أقل قيمة من الأبيض. وأما بالنسبة للثوب اللي نشترط أنه إبريسم أي مصنوع من الحرير، فبان أنه مصنوع من الكتان أيضا يصح الخلع لأنه هو مشترك بمن؟ بأصل الثوب. غاية الأمر اختلف بماذا؟ نوع الصناعة، نوع القماش فيه، فله فيصح الخلع لأن أصل الجنس المبذول صحيح لكن له قيمة الإبريسم مع إرجاع الكتان، يعني يرجع الثوب الكتان ويطالب بقيمة الثوب المصنوع من مادة الإبريسم اللي هي الحرير. نعم. وليس له إمساك الكتان، يعني ليس له إبقاء ثوب الكتان عنده ويطالب بالفارق. لماذا؟ لاختلاف الجنس، يعني اختلاف جنس القماش المصنوع، لأن جنس الإبريسم الحرير غير جنس الكتان. نعم أصل الثوب مشترك لأنه كما يصدق على أن هذا ثوب من الإبريسم يصدق عليه أنه ثوب من الكتان، لكن جنس المادة المصنوع من عدها الثوب مختلف لأن الحرير غير الكتان، فلهذا له أن يرجع ثوب الكتان ويأخذ قيمة ثوب الإبريسم لاختلاف الجنس الذي خالعها عليه، وليس له حق أنه يمسك ثوب الكتان ويطالب فرق القيمة المن لثوب الحرير لاختلاف الجنس الذي خالعها عليه. نعم. ولو دفعت ألفا وقالت طلقني بها متى شئت لم يصح البذل، ولو طلق كان رجعيا والألف لها. لو الزوجة بذلت لزوجها فداء وخلعا وكان مقداره 1000 دينار مثلا أو 1000 من الدراهم وقالت له طلقني بها متى شئت، لم يصح هذا البذل. لماذا؟ لأن نحن نشترط في البذل لأجل كونه صحيح أن يكون في مقابل الطلاق فورا، لا إنه يبذل متى ما شاء ويطلق، وهذا مر علينا سابقا حينما اشترطنا وقلنا إنه يشترط إيقاع طلاق الخلع فورا على نحو الفورية وليس على نحو التراخي. مثلا موت تبذل له صباحا ويطلق مساء، هذا خلاف الفورية لأن يوجب التراخي. وهنا نفس الكلام، لو بذلت له 1000 دينار وقالت له طلقني متى شئت، هذا ما يتحقق به الفورية لأن هذا مأخوذ على نحو التراخي وعدم المسارعة. والمعتبر في البذل الصحيح لطلاق الخلع أن يكون مقابل الطلاق فورا لا وليس على نحو التراخي، فلذلك لا يصح البذل لعدم وجود إنشاء فعلي لطلاق الخلع من طريق البذل، فلهذا لا يصح. ولو طلق على ذلك، يعني أخذ البذل اللي هو 1000 دينار وطلقها في اليوم الثاني أو بعد مرور مثلا شهر طلقها أو بعد مرور أسبوع من الزمان، هذا الطلاق الذي لا يقع لا نسميه طلاق خلعي بل نسميه طلاق اعتيادي، ويقع طلاقا رجعيا إذا كان متوفر بشروط الطلاق الرجعي. أما 1000 دينار أو 1000 درهم فلا يستحقها الزوج. لماذا؟ لأن إحنا قلنا هذا الطلاق إذا وقع لا يقع طلاق خلعي، والبذل لا يستحقه بعد فرض عدم صحة الطلاق الخلعي، عندما يقع طلاق رجعيا. نعم. ولو خالع 2 بفدية واحدة صح وكانت بينهما بالسوية. لو الزوج خالع 2 من الزوجات أو فصاعدا مثل 3 زوجات أو 4 زوجات وكانت الفدية هي فدية واحدة، كما لو قال لزوجتين عنده أنتما مختلعتان فأنتما طالق على هذه الدار، صح الخلع وتكون الفدية الواحدة بينهما مقسمة بمن؟ بالسوية. وكانت الفدية اللي هي الدار بينهما بالسوية، يعني يجب على كل واحدة منها من الزوجتان أن تبذل نصف الدار أو نصف قيمة الدار. وهكذا لو كان عند أكثر من زوجتين مثل لو 3 زوجات كل زوجة تبذل ما يقارب 1/3 قيمة الدار، أو كان 4 زوجات وطلقهن خلعا في مقابل فدية واحدة أيضا يصح الخلع ويكون على كل زوجة 1/4 الدار. نعم. قال ولو خالع 2، يعني هاي 2 مثلا من باب المثال، ويمكن يكون فصاعدا من أزواجه مثل 3 و4 بفدية واحدة. نعم. كما لو قال لهما أنتما مختلعتان فأنتما طالق على هذه الدار، راح يصح الخلع وكانت الفدية هي الدار. كل واحدة من الزوجات تبذل نصف الدار أو نصف قيمة الدار، وكانت الفدية الواحدة بينهما يعني بين الزوجتين بالسوية، كل واحدة منهما تبذل نصف الفدية. وهكذا لو كانوا 3 كل واحدة تبذل 1/3، ولو كان 4 كل واحدة تبذل 1/4. ولو قالتا طلقنا 1000 فطلق 1 كان له النصف، ولو عقب بطلاق الأخرى كان رجعيا ولا عوض له. لو قالتا الزوجتان طلقنا 1000 درهم مثلا فطلق 1 منهما كان له النصف، لأن كل زوجة راح يقابلها من الفداء نصف 1000 درهم يعني 500 درهم. طبعا هذا بناء على التسوية، لو قلنا إن الفداء يكون بينهما بالسوية، طلق الزوجتين 1000 درهم اتفقا، ولكن هو لم يطلق الزوجتين، طلق 1 منهما كان للزوج النصف نصف الألف درهم، يعني يأخذ منها 500 درهم بناء على التسوية فيما لو طلقها على هذا البذل المذكور. ولو عقب بطلاق الأخرى، يعني لو عقب طلاقه الأولى بطلاق الأخرى، يعني أولا طلق الأولى ثم بعد ذلك عقبه بطلاق الأخرى، كان الأخرى طلاقها رجعيا ولا عوض له. لماذا؟ أجاب المصنف: لتأخر الجواب عن الاستدعاء المقتضي للتعجيل، لأنه الزوجتان بذلوا له 1000 درهم في قبال أن يطلقهم طلاق خلعي، هو طلق الأولى وبعد مرور مدة طلق الثانية. الثاني إحنا اشترطنا بطلاق الخلع أنه عندما يحصل البذل أن يحصل الطلاق الخلعي بعد البذل فورا، ما مأخوذ على نحو التأخير والتراخي وعدم المسارعة. فما دام أخر طلاق الأخرى فلا يقع طلاق خلعي، ولا يصح البذل والعوض له، ولا يملك العوض، وكان طلاقها رجعيا إذا توفرت بها شروط طلاق الرجعي، ولا عوض له لأنه تأخر في الجواب عن الاستدعاء. الاستدعاء يعني الطلب اللي هن طلبنه، هن الزوجتان استدعوا الزوج وطلبوا منه يطلقهم، لكن هو طلق الأولى فطلاقه الخلع صحيح وله نصف العوض 500 درهم، لكن اتأخر بالجواب والاستدعاء لطلاق الثانية، في اليوم الثاني طلق الثانية، أو عقبه بعد مروري من الصباح إلى المساء طلق الثانية، فهنا لا يصح الطلاق الخلعي لأن ما مأخوذ به فورية، وتأخر جوابه عن الاستدعاء والطلب من الزوجة اللي كان يقتضي ماذا؟ التعجيل. فبالتالي لا عوض له، وليس له أن يأخذ 500 ثانية لأن تأخر في جواب الخلع عن الاستدعاء اللي هو طلب الزوجة الأخرى للخلع، وإحنا قلنا طلاق الخلع يقتضي من الاستدعاء التعجيل فيه والفورية، فإذا لم يكن تعجيل راح يبطل الخلع الثاني ولا يكون مستحقا للعوض. ولو خالعها على عين، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم. نعم تفضلوا. أي نعم، المثلي ما كان يكثر أمثال وجوده، يعني كيس الحنطة أكو مثل كيس حنطة آخر، نقدر نجيب لك نفس مواصفاته، حنطة بيضاء طويلة جيدة موجود. والمثلي غالبا يطلق على أكثر المصنوعات السوقية الآن موجودة في زماننا، مثلية مثل السجاد أصبح مثلي، مثلا القدور، الأواني، الظروف، الدواء، مثلا الحبوب، هاي كلها مثليات، نقدر نجيب لك مثل الثوب أصبح مثلي. نعم إذا كان قيمي، يعني ما نقدر نجيب لك بمثله، مثل الحيوان، إذا تريد أنت حيوان بهاي المواصفات من حيث اللون، الكبر، الحجم، العمر، الحيوان الفقهاء عندهم هذا ما يقدر نجيب نفس مواصفاته، وإن إذا جبنا ظاهرا جبنا نفس مواصفات الظاهرية فقد تختلف حتى قيمته. نعم، فلهذا اعتبروه من القيميات، هذا مثال للقيمي. مثال آخر للقيميات الجواهر، يعني مثلا العقيق، مثلا أو باقي أنواع الجواهر النفيسة، مثلا الدر وغيرها، مثلا هذه لا نستطيع نأتي لك غيرها، يعني عقيق غير العقيق بس يختلف بالقيمة من حيث العمر، الحجم، اللون. ولو صادف اتفاقا أن يؤتى بمثله ولو بالموافقة بالشكل الظاهري بس يختلف بالقيمة المالية، لأن كل عقيق يختلف عن قيمة العقيق الآخر، كل فيروزج يختلف عن الآخر، فهذا يسموه قيمي. فإذا قدرت تجيب مثله ومتوفر بالسوق يصبح مثلي، وإذا كان ما تقدر تجيب مثله ما متوفر بالسوق بنفس المواصفات والخواص نسميه قيمي. وقلنا أكو طريقة الفقهاء ذكروها للتمييز بين المثل والقيمي، إن المثل يتنصف، يعني يكون قيمة البعض إلى الكل محسوبة، مثل 50 كيلو من الحنطة 100 كيلو من الحنطة بخمسين دينار، مثلا 50 كيلو بخمسين دينار، نصفه 25 كيلو من الحنطة 25 دينار. إذا تنصف بهاي الطريقة والأبعاد إذا رجعت إلى الكل وتقسمت قيمته هذا مثلي. أما إذا كان أبعاده ما ترجع إلى قيمة الكل، يعني إذا كانت قيمة الحيوان 100 دينار ما نستطيع نقول لك نصف قيمة الحيوان 50 دينار، لأن الحيوان لا يتبعض ولا يباع بعضا إنما يباع كلا. فإذا كان بالسوق ما عندنا شخص يأتي يشتري نصف حيوان، فمن قيل له 50 دينار هذا نسميه قيمي.
يعني اشتبهت بي، يعني مثلا استعملناش إلى 16 مثلا
أي
من هذا ما يتبع، وإحنا سوي حسب المثال ذكرته أنه مثل ليس
قيمي. أي نعم،
هو متوفر بالسوق.
أي نعم،
لكن لا يتبع، يعني ما يقدر أشتري نصف 16 أو مثلا هاي
هذا يصبح قيمي. إذا قيمي، إذا كان النصف ما يتبعض ولا يشترى هذا يسمى قيمي. إذا مثله بالخواص والصفات مثله، هذا طبعا هذا مو شيء لازم، نوع من أنواع الطريق للتصحيح. هذا مال النصف قيمة، هذا مو إلا ملزم، لا، هذا نوع من أنواع المعرفة. يعني كيف أعرف هذا مثلي وهذا قيمي؟ هذا نوع من أنواع الطرق، إنه نص بعض القيميات أنصافها لا تتبعض. هذا مو يعني إلا يكون ملزم، لا، أحيانا في بعض الأفراد يكون مثلي وفي بعض الآخر يكون قيمي، وهذا يختلف باختلاف الزمان. يعني مثلا الآن السجاد كان سابقا من القيميات، لأن كان حياكته يدوية، وتختلف سجادة إلى سجادة أخرى من حيث العمل والصنعة والجودة والخواص والصفات ونوع القماش اللي ينسج منه والكتان والقطن. أما في زماننا أصبح السجاد مثلي، هاي السجادة أستطيع أتيك من السوق بمثلها لأنها مصنوعة بالمصانع، مثلها بلونها وجودتها وصناعتها، وهذا يختلف من زمان إلى آخر. فإذا أحسنتم فهذا تابع للزمان، العرف. العرف، يعني العرف إذا قال هذا أكو مثله، كغالب هسه المصنوعات الموجودة في المعامل الآن، مصنوعات مثل الأواني، الظروف، الملابس مثلا، هاي كلها أصبحت مثليات. أقدر أجيب لك نفس هاي الدشداشة بلونها وصناعتها ونفسها وحتى بجودتها ونفس المعمل، هذا يصير مثلي. أما إذا كانت دشداشتك محيوكة حياكة وماكو مثلها بالسوق، إيش راح تصبح؟ قيمية. هذا يختلف باختلاف الظروف والأزمان. أحسن الله عليكم وقيتنا، أستمعكم عذراً.